أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أنه بناء على ما ذهبنا إليه وذهب إليه جماعة من كون الدخول في الغير قيدا توضيحيا في النصوص التي ورد فيها، فهو لا يؤسس لشيء جديد، بل العبرة بتحقق التجاوز حينئذ بما له من المعنى العرفي في المحاورات العرفية، ولا إشكال ولا ريب في أن التجاوز حينئذ في طول حمله على التجاوز العنائي، باعتبار في مورد قاعدة التجاوز ما في تحقق للجزء حتى يكون التجاوز حقيقيا، اعتبار الشك في أصل وجود الجزء في قاعدة التجاوز. فالتجاوز هو عن المحل في الحقيقة، وحينئذ فالدخول في أي شيء لاحق سواء كان مأخوذا في لسان الخطاب جزءا أو لم يكن مأخوذا، وسواء كان الجزء مستحبا أم غيره، سواء كان مستحبا في الواجب له موضع خاص أو لم يكن له موضع خاص، وكذلك الكلام عند من أخذ بإطلاق كلمة غير ولو لم يصرح بحمله حينئذ على القيد التوضيحي. ولذا وجدنا بعض المحققين تمسكوا في المقام بإطلاق الغير منكرين ما له دخالة في تحديد هذا الغير، وإن اضطرب كلام بعضهم فاشترط الترتب الشرعي بين المشكوك وبين الغير، كما هو الحال بالنسبة للمحقق العراقي كما تقدم. وكذلك الكلام في قاعدة الفراغ في أثناء العمل بناء على ما ذهبنا إليه سابقا من التمسك بإطلاق موثقة محمد بن مسلم التي جعلت من أدلة الفراغ، وإن كان تحقيقها دليل عام كل ما شككت فيه مما قد مضى. طبعا بناء على كونها تشمل الشك في وجود الجزء، يعني الأعم من التجاوز الحقيقي والتجاوز الفراغ الحقيقي من الجزء والفراغ العنائي يعني. وأما لو ذهبنا إلى وحدة القاعدتين كما هو التحقيق، سواء عبر عنها بقاعدة التجاوز بالمعنى الأعام أو بقاعدة الفراغ بالمعنى الأعام، بمعنى تصور الجامع بين القاعدتين، لا وحدة القاعدة بمعنى إنكار وجود قاعدة ثانية كما هو مذهب المحقق النائيني وصاحب المنطق على فرق طبعا فيما ذهبا إليه بينهما. فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن المراد من الجامع ما يشمل كل موارد التجاوز وكل موارد الفرق، فلا استئناف لبحث هنا. هذا تمام الكلام يا إخوان في الموقف الرابع، كان الخامس جاي. الموقف السادس، وسأحاول أن لا أطيل فيه لأن أصوله الموضوعية صارت واضحة، إن مما وقع فيه البحث بين المحققين هو البحث عن شمول القاعدة لمقدمات الأجزاء والتي تشكل أحوالا لم يدل الدليل على كونها أجزاء بل هي مقدمات طبيعية للأجزاء للتوصل إلى الجزء. على كلام في الصغريات نغضي عنه، ليش محل التعرض له؟ يتعرض له في الفقه، وهي الأكوان المتخللة بين الأجزاء كالهوي قبل الوصول إلى السجود، كالقيام قبل التلبس بالجزء اللاحق أثناء عملية القيام. فإنه في مثل هذه الأحوال لا إشكال ولا ريب في أنه يصدق التجاوز بالمعنى الذي تحدث عنه في قاعدة التجاوز عرفا، أي التجاوز عن المحل معبر عنه بالتجاوز العنائي. وكذلك الكلام فيما لو أجرينا قاعدة الفراغ بناء على استقلالية القاعدتين عن بعضهما في الأجزاء فإنه يصدق أنه فرغ إذا شك في صحة المأتي به من السجود وهو في حال القيام، يصدق أنه فرغ من سجوده. كذلك في حال الوصلات بين الأجزاء هذا الفرع والتطبيق قد بات الكلام فيه واضحا على مستوى المباني، ولا معنى لمزيد من التكرار. بمعنى أننا إذا بنينا على أن القيد توضيحي في الدخول في الغير فالعبرة بصدق التجاوز عرف، والتجاوز عرفا يصدق كلما انتقلنا من حالة إلى الحالة التي بعدها، أو من محل حالة إلى الحالة التي بعدها. وإذا اشترطنا في الغير الترتب الشرعي فلا إشكال ولا ريب في أن هذه الأكوان غير مأخوذة في لسان الدليل. لازم نوصل لجزء ليصير ترتب شرعي، لازم نوصل إلى شيء مأخوذ من الشارع، لا يكفي الدخول في المقدمات. وإذا بنينا على ما بنى عليه الشيخ الأنصاري وجماعة من استظهار التحديد من صدر رواية زرارة أو على الأقل موثقة إسماعيل بن جابر، فإنها لم تذكر إلا الأجزاء والأجزاء الرئيسية أيضا. أما إذا أنكرنا هذا الشيء فلا مجال حينئذ للتوقف في محل الكلام، وأنه محقق للتجاوز محرز للفراغ بناء على جريان الفراغ في الأجزاء. وكذا الكلام إذا لم نقل بتوضيحية الغير، لكن لا مانع من التمسك بإطلاق الغير كما لا يخفى، ومن هنا فقد ذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه صريحا في الرسالة إلى عدم اشتراط شيء في الغير بعد صدقه أنه غير، مفيدا أن هذا لا يتطلب عناية زائدة في مورد التجاوز وقاعدته، غير العنائية العامة وهي الإسناد إلى المحل. وهذا لا يفرق الأمر به بين اعتقاد أن الغير طيب توضيحي يكون بديحي هذا، وبين كونه قيدا احترازيا يشمل مطلق الغير. لكن حينئذ نحن لا نتصور الاحترازية يا إخوان، شيء الاحترازية عن نفس المحل وهو عبارة أخرى عن القيد التوضيح. إذا أخذنا بإطلاق الغير لا نتصور الاحترازية، لأن مفهوم التجاوز لا يتحقق إلا بالدخول في الغير عن أي شيء يحترز. لو وضعنا محددات للغير ككونه ترتيب شرعي، ككونه جزء، ككونه ركن، وإلا فلا. ولا كلام لنا معه في هذا المجال، كلامه طبق الضابط. إنما الكلام مع المحقق العراقي رضوان الله عليه، الذي صرح في بعض كلماته وأسلفنا البيان لا من أن القيد في قاعدة التجاوز توضيحي، قيد الدخول في الغير، وتبعه على ذلك السيد الخوي رضوان الله عليه أيضا وصرح بأن القيد توضيحي، وذهب إلى ذلك السيد الإمام ووافقناه. فإنه عندما جاء إلى هذا الباحث رفض أن مثل الهوي والصعود يحقق التجاوز، مفيدا بأنه من مقدمات ما رتب على المشكوك فيه، لا من الأمور المترتبة عليه بنفسه بالجعل الشرعي، وجعل القول بكفاية الدخول في مطلق الغير ولو كان الترتب عقليا استحالة الطفرة أو عاديا بمقتضى الطبيعة تكوينية، جعل هذا التوهم مدفوعا. ويتلخص من كلامه دفعه بدفعين، الأول ذكرنا فيه بمبنى، حيث قد ذهب سابقا إلى اشتراط الترتيب الشرعي بين المشكوك والغير، جيد. وحدده هنا بشكل مختصر واضح من أنه يعتبر في الدخول في الغير في الحكم بالمضي على المشكوك فيه، يعتبر كونه محددا للمحل الذي اعتبر التجاوز عنه لا لخصوصية فيه، فمع عدم كونه مرتبا شرعا على ما تجاوز عنه لا يصدق التجاوز عن محل المشكوك، فلا تجري فيه القاعدة، جيد. والثاني أنه منع الإطلاق في ذيل صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر، وجود ما أفاده أو استجود ما أفاده الشيخ الأنصاري من أن الأمثلة تحدد المراد من الغير. وأنها في مقام التحديد، غاية الأمر هو ألغى الخصوصية اللي أخذها الشيخ الأنصاري الزائدة كما اتضح في البحث السابق. الشيخ الأنصاري اقتصر على الأجزاء الواجبة، بل يظهر منه الاقتصار على الأركان أصلا في بعض كلماته، هو لا، وتعدل الأجزاء المستحبة وتعدل المستحب في الواجب إذا كان له موضع خاص كمان، والبحث قريب. لم ننسه بعد،
وهذا لا يتم إلا على أساس إلغاء الخصوصية. جيد، هذا ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه. وقريب منه ما أفاده المحقق النائيني وقد لخصه ولا يتضح وجهه في الفوائد، لكنه فصله في الأجوبة في الدورة الأخيرة، وهذا كثيرا ما ألاحظه يا أخوان ولا أعرف سببه. عادة المحققين في الدورات الأخيرة يقتصرون على الأهم، لكن كثيرا ما نجد في الفوائد اختزال ونجده تفصيلا في الأجود. ما أدري هل أن صاحب الفوائد كان يلخص المطالب إلى هالحال مع عباراته السلسة الواضحة، والسيد الخوئي كان ينقل الدرس كما هو مع صياغته، أم أن الشيخ النائيني بنى في دورته الأخيرة على التفصيل وخلاف المعتاد. يعني هذا من المواضع والشواهد على هذا الأمر. أفاد رضوان الله عليه بأن التعبير الوارد في رواية إسماعيل فإن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي، قد أسقط كفاية الدخول في المقدمات من الهوي والنهوض، فإنه لو كان الدخول فيها كافيا في جريان القاعدة لما كان وجه لاعتبار الدخول فيما بعدهما من السجود والقيام، فتحديد جريان القاعدة بما إذا تحقق السجود أو القيام مع كونهما متأخرين عن الهوي والنهوض زمانا يدل على عدم الاعتبار بالدخول في المقدمات. ثم ذكر توهم وجواب التوهم، لكن هذا الكلام اللي ذكره المحقق النائيني وإن وافق في النتيجة ما ذهب إليه المحقق العراقي هنا، انتبهوا لي، لكنه لا يتماشى مع المحقق العراقي. إذ تتذكرون بالأمس أو أول أمس ها بأن المحقق العراقي عندما عمم للإجزاء المستحبة وللمستحب في الواجب الذي له محل ولو لم يكن جزءا ألغى خصوصية الموارد ونقض على نفسه هناك، إذا تتذكروا بالرواية التي ذكرت، وأجاب على هذا الإشكال بأن الأكوان الصغيرة المتخللة لم يكن بصدد بيانها أصلا، لأنه عادة لا يحصل الشك في هذا المستوى من الانتقال، فليست في مقام التحديد بجهة من الجهات. غاية الأمر الصدر يحكم باعتبار الترتيب الشرعي، فذهب إلى المرتب الشرعي، لكن حيث النتيجة وافقه. نعود إلى المحقق العراقي يا أخوان، ومحقق العراقي جرى على مبنى من اشتراط الترتب الشرعي بينما تجاوز عنه ومن انتقل إليه، وقد أنكرناه سابقا اشتراط الترتب الشرعي، فلا كلام جديد لنا معه في المقام، لكن الغرابة هنا يا إخوان في أن المحقق العراقي أصر في بحث سابق على أن قيد الدخول في الغير قيد توضيحي، وقد حملنا كلامه حينها على المعنى المتعارف للقيد التوضيحي أنه لا يفيد معنى زائدا على المعنى العرفي الذي يستفاد من كلمة التجاوز، وهذا القيد التوضيحي عادة في المحاورات. لكن الذي يظهر لنا هنا حتى لا نرميه بالتناقض هو أن مراده من القيد التوضيحي ليس ما كنا نحمل كلامه عليه، أو أنه عكس نفسه، واحد من الاثنين. إذ صار القيد التوضيحي هنا تفسير مراد الشارع من التجاوز، كيف هذا؟ بمعنى أن الشارع عندما قال مما جاوزه ودخل في غيره أراد من جاوزه الانتقال إلى مرتب شرعي، وهذا لا يكون بالمعنى الأول الشائع للقيد التوضيحي إلا تفسيرا للاستعمال الخاص لا للاستعمال العام، وهو يساوق القيد الاحترازي إذا ما أخذنا بالمعنى العام للتجاوز. توضيح ذلك يا إخوان واضح، هو يعني مرة من قلت تجاوز بما له من المعنى العرفي واللغوي، فالدخول في الغير لا يفيد معنى زائد فيكون مطلق الانتقال إلى حالة أخرى، دخول في الغير، لأنه يتحقق المعنى العرفي للتجاوز. وأخرى لا، يريد التجاوز عندي أنا الشارع، فحينئذ يحمل على المترتب الشرعي، والمترتب الشرعي أعم من كونه جزءا أو ليس بجزء، والجزء أعم من كونه واجبا أو غير واجب، هذا ما فعله المحق العراقي. وهذا يعني أن ذهابه سابقا إلى أن القيد ودخل في غيره توضيحي، أي فسر الشارع ما يريده منه من التجاوز بهذا القيد، وبقرينة الصدر في الصحيحة والموثقة، وبالأخص الموثقة لأن الصدر ورد في كلام الإمام في الموثقة، بينما في الصحيحة صحيحة زرارة أسئلة زرارة هذه، يكون قرينة على المراد من المفسر. إن قلت حينئذ لابد من الإقصار على الأجزاء الواجبة لأنه ما ورد في الصدرين إلا الأجزاء الواجبة، هذا يلغي خصوصيته هو، هذا مسار منهجه في التفكير هنا. وهذا إلغاء لتوضيحية القيد في الحقيقة بالمعنى الشائع للقيد التوضيحي، إذا هذا هو الاحترازي بعينه يعني. غاية الأمر أنكر خصوصية الموارد لكن أبقى على خصوصية الترتيب الشرعي، ولم يقبل بمطلق الدخول في الغير حينئذ. أما ما ذكره ثانيا من استجواد ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من جعل الأمثلة تحديدا للغير الذي اعتبر الدخول فيه، فإنه بحسب الظاهر يا إخوان لا يلتقي مع ذهابه إلى إلغاء الخصوصية. إذ أين الدال على أن الخصوصية الملغاة بناء على إلغائها؟ أين الدال على أنها مختصة بالأجزاء؟ أين الدال على أنها مختصة بالمرتب الشرعي ولو لم يكن جزءا؟ انتبهوا يا إخوان، المحق العراقي ألغى خصوصية المسميات الركوع والسجود وألغى أيضا خصوصية كون الجزء واجب، هذا كله تقدم، وألغى أيضا خصوصية كونه جزءا، هذا بالأمس تقدم، قال المستحب في الواجب إذا إله محل خاص يكفي. إذا الخصوصية أين يا شيخنا العراقي؟ يقول الخصوصية في أن يكون مرتب شرعي أعم من الأجزاء وغيرها. المهم إله موضع في دليل الجعل، يعني دليل جعل الصلاة جعل مواضع منها موضع القنوت ولو لم نقل بجزئيته، منها موضع الاستغفار. وإذا بينتج نتيجة شوية هجينة يا إخوان في مقام التطبيق، يعني بصير قيام بكامله لا يحقق التجاوز، بينما قول استغفر الله بعد التسبيحات لأن له موضع خاص بدليل خاص يحقق التجاوز. وفي من هالقبيل أذكار واردة بالروايات في الصلاة مختصرة جدا، ها؟ فتكون قاطعة لما قبلها عما بعدها وبيتحقق التجاوز على هذا الأساس. فنسأل المحقق العراقي، أنا ما عم بفهم كيف مقام التحذير وإلغاء كل هالخصوصيات؟ إذا مقام التحديد يعني يوجد موضوعية لما حدد به ولا نلغي أي خصوصية حينئذ، لكن هذا هجين أيضا رح يصير، لأنه حتى الشيخ الأنصار اللي قال في مقام التحديد بلحاظ موثقة إسماعيل بن جابر ما اكتفى بالجزئين المذكورين في صدرها السجود والركوع، انتقل لبقية الأجزاء الواجبة. بس يا أخي إلغاء الخصوصية والانتقال لبقية الأركان على رأسنا، لأن هذان ركنان. الانتقال لبقية الأجزاء الواجبة غير الركنية بناء على الذهاب لمقام التحديد على أي أساس، على أي مزية، على أي خصوصية؟ ألا يحتمل الخصوصية للأركان لأن الأركان إذا دخل فيها لا يستطيع الرجوع إلى ما قبلها؟ إذا القاعدة تعبدية ما طمح إذا في التعبد، يعني كل الأجزاء واجبة ومستحبة فيك ترجع وتتلافى وتحفظ الترتيب، بينما إذا دخلت في الركن ما فيك ترجع. فعلى أي أساس ألغيت يا شيخنا الأنصاري لقائل أنت بمقام التحديد؟ من وين هالتحكم هذا؟ أما إلغاءات المحقق العراقي فهي أوسع مطاط صار، حتى للمستحب في الواجب هو وسعها، لكن لم يوسعها لمقدمات الواجب، مع أن مقدمات الواجب يا إخوان الواجب الضمني طبعا وإن لم تؤخذ في لسان الدليل لكنها كلمة أخوذ، لأنها مقدمة ضرورية لتحقق الامتثال للجزء. يعني أنت كيفك تمتثل القراءة في الركعة اللاحقة وكل الأجزاء في الركعة اللاحقة إذا ما قمت وأنت قادر على القيام؟ وإن كان الوجوب المقدم سواء قلنا عنه شرعي أو عقل أو عقلي لا يشمل المقدمات الداخلية كما قالوا، أثناء ما إلها تنجيز خاص، التنجيز للواجب النفسي. المهم يا أخوان هذا مما لا نتعقله وليس عرفيا أصلا، فإما أن تقول بمقام التحديد فعليك أن تقتصر على الدائرة في أوسع الحالات على الدائرة اللي اقتصر عليها الشيخ الأنصاري أجزاء الواجب، وإما أن تنكر مقام التحديد وأنت في بعض كلماتك السابقة أنكرت مقام التحديد، فكيف عدت إليه من جديد؟ لا أدري إخواني. بعبارة أوضح، لو كان الإمام عليه السلام في موثقة إسماعيل بن جابر في مقام التحديد كان عليه أن يبين كل الأجزاء التي تحقق التجاوز عنده، مع أنه هو ما ذكر إلا الركوع والسجود فقط، كيف يكون في مقام التحديد أنه ما ذكر إلا الركوع والسجود وبدأنا نلغي ما وارد؟ هذا من الغرائب إنصافا. وبهذا يتضح الكلام مع بقية أتباع المحقق الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والذين ذهبوا في المقام إلى القول بالتحديد. جيد، ثم حاول الانتصار للقول الآخر الذي يقابل قوله برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. ماشي. أما السيد الخوئي رضوان الله عليه فإنه مع ذهابه إلى توضيحية القيد ودخل في غيره، وصريح كلاماته السابقة أن القيد التضيح بالمعنى العرفي أو ظهور لا يخسر عن التصريح، مع ذلك قال ما نصه بأن الأقوى ما ذهب إليه شيخنا النعيني، وعند التعليل قال لأن جريان القاعدة منوط بصدق التجاوز والخروج عن محل الشيء المشكوك، ولا يصدق هذا المعنى عند الدخول في المقدمات لعدم كونها من الأجزاء. إذ لم يدل دليل على كون الهوي أو النهوض معتبرا في الصلاة، بل لا يعقل كونهما من الأجزاء. أنا ما عم بفهم يا أخوان جيدا. إذا العبرة بصدق التجاوز العرفي والقيد التوضيحي ودخل في غيره، من أين جئتنا بتحديد أن يكون الغير من الأجزاء؟ وكيف يلتقي هذا مع توضيحية القيد؟ أحد يشك يا إخوان أنه التجاوز بالمعنى العرفي يتحقق؟ الانتقال إلى الحالة اللاحقة هذا بيحقق تجاوز. لما بتحكي عن انتقال لخصوص الجزء صرت عم تحكي عن تجاوز بمصطلح خاص، بمحقق خاص، بمحدد خاص، بحيث لو استظهرنا انه عند الشارع ما بيتحقق الا بدخول في الركن اللاحق، حتى لو تجاوزت 5 أجزاء قبل الركن ما بتحقق التجاوز، لكن حينئذ لن يكون التجاوز هو التجاوز بالمعنى العرفي في طول العنائية طبعا، لانه اسناد الى الشيء والحال انه في الواقع الى المحل عند الشك في اصل الوجود. فهذا الكلام لا يتمشى يا اخوان. نعم، المحقق النائيني بعدما أصر على ظهور موثقة إسماعيل بن جابر في التحديد، وأن التحديد باللاحق هو الدخول في الجزء اللاحق، قال هذه الرواية يمكن أن يقال بأنه تعارضها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالة على كفاية الدخول في الهوي، وهي الرواية بس نقرأ الرواية حتى نجيبها غدا معنا، الواردة في الباب 13 من أبواب الركوع الجزء 6 الحديث 6. انتبهوا يا أخوان، الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن أبي عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إما صحيحة أو لا تقصر عن الصحيح، لأنه ليس في الطريق من يتوقف فيه، كلهم أجلاء الطائفة سوى الحديث في أبان بن عثمان أنه كان ناووسي ها؟ والحال أنه من أصحاب الإجماع. من هنا قلنا إما صحيحة إن أنكرنا نبوسيته وقلنا بإمامياته، أو لا تقصر عن الصحيح باعتباره من أصحاب الإجماع. ومع هذا من الغرائب يا إخوان أن المحقق العراقي، طبعا من العراقي مو من الغرائب، لأنه على تم لا يتتبع الأسانيد ولا يعتني، لا، أول ما ناقش هالرواية ناقشها بأنها ضعيفة السند ومشى، لم يبين سبب الضعف، مع أن الكل مطبق الكلها بلا خلاف على أن الرواية صحيحة بالمعنى العام يعني معتبرة، وهم ما بين الصحيح المصطلح وما بين الموثق الذي لا يخسر عن الصحيح لكوني أبان من أصحاب الإجماع. بس ليش قال ضعيفة؟ الله العالم ما أدري، لأن هالرواية مع رواية ثانية صار فيهما خلاف قديم نسبيا في الفقه مش في الأصول. المهم يا إخواني شو بتقول الرواية؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع. ما قال سجد، قال أهوى إلى السجود. أركع أم لم يركع؟ سببت هالرواية مشكلة. شيخ النائني طرح المشكلة بهالأسلوب، قال: هذه تعارض التحديد الموجود، بناء على القول بالتحديد طبعا، الموجود في موثقة إسماعيل بن جابر. فما هو الحال؟ يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.